انتهينا من ماذا؟ من باب ماذا رحمن؟ من باب صلاة الاستسقاء. واليوم إن شاء الله ندخل في باب صلاة الخوف. قال: باب صلاة الخوف. قال: الخوف نقيض الأمن، ولغة توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. والخوف قال غم، الخوف غم، يدخل غم على ما سيكون والحزن على ما مضى. إذا هناك فرق بين الهم والحزن، فالهم تهم شيئا في المستقبل والحزن على ما مضى. بقي ما هو الذي في المستقبل؟ الهم على ما مضى أو تهم في المستقبل شيئا، والحزن تحزن على شيء فات. بقي ما هو في المستقبل؟ حاليا أنت في غم مغموم في شيء وتهم شيء في المستقبل آتي، بقي في الحاضر سلسان مغموم فيه وذاك على ما فات. فإن المسائل التي تكتب في هذا حكم صلاة الخوف، حكم صلاة الخوف، الجواب مشروعة بالكتاب والسنة، لقول الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فهي مشروعة ثابتة بالكتاب والسنة. أما من السنة فأدلة كثيرة ستمر إن شاء الله معنا. بقي أخوة، حين نقول صلاة الخوف، هل معنى ذلك أنها صلاة مستقلة كصلاة العيدين وكصلاة الكسوف وكصلاة الجنازة؟ أما المقصود بها صلاة الخوف؟ أم نعم في الخوف الجهاد، لكن كيف معنى ذلك؟ يعني هل نصلي صلاة الظهر صلاة خوف؟ أم المقصود أن هناك صلاة اسمها صلاة خوف في الجهاد أثناء الخوف؟ جهاد صلاة المفروضة، حد يخالف؟ صلاة المفروضة. ما هو السؤال يا أديب؟ قلت: هل صلاة مستقلة أم هي صلاة الفريضة؟ إنما الهيئة سيأتي لها. ليس صلاة مستقلة أنها لا كصلاة الجنازة أو الكسوف وغير ذلك شرعت في هذا الوقت، هي الصلوات إنما لها هيئة وكيفية خاصة بها. مثال ذلك: الآن صلاة في السفر لها كيفية خاصة ولا تقصر الرباعية والثلاثية؟ هكذا يا عمار؟ قال: عمار نعم، حتى الثلاثية تقصر. كم صلى المغرب عندكم في السفر؟ ركعتين. ما أنت موجود فأياتك في السؤال. عبد القادر كم صلى عندكم المغرب في السفر؟ ركعتين. حتى أنتم ما شاء الله، إذا معك سلف يا عمار. وأنت يا عيسى كم يصلي أحد المغرب في السفر؟ ركعتين. لا إله إلا ربي، ده الحديدي هذا. وأنت قد سافرت؟ إلا أنت من حيث إلا من أين؟ من حيث عندك يا إلياس صلاة المغرب تقصر في السفر؟ لا، تصلى كم؟ ثلاثا. صار كيف صلي ركعتين؟ ليش ما تقول ركعة ونص؟ هذا عدل إذا تريد القصد. بقي: هل صلاة الخوف مشروعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صلاة الخوف مشروعة بعد موت النبي أم كان فقط في حياته؟ أقوال لأهل العلم، فقد ذكر أهل العلم قولين في المسألة. القول الأول قالوا أن صلاة الخوف ما زال حكمها باق، قالوا ما زال حكمها باق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقول جمهور أهل العلم، وقول جمهور أهل العلم قالوا ما زال، واستدلوا بعموم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا قالوا صلاة الخوف ما زال. بل سيأتي بعضهم أنه نقل ذلك إجماع الصحابة على ذلك، إجماع الصحابة أنهم فعلوا ذلك حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا صلاة الخوف. القول الثاني قالوا لا تجوز صلاة الخوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى في الآية المذكورة آنفا: وإذا كنت فيهم، قالوا النبي قد مات وإذا كنت فيهم، فقالوا إذا لا تصلى صلاة الخوف إلا كان في حياته صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد والمزني، والراجح هو القول الأول كما مر معنا. قالوا بل هذا عليه إجماع الصحابة مردود، القول الثاني بإجماع الصحابة أنهم فعلوا ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. قالوا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو في مقابل العدو تجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذه الكيفية الأولى والحالة الأولى، مفهوم الحالة الأولى صلى بهم الله أكبر ركعة ثم انصرفوا، وأتت تلك الطائفة التي كانت بإزاء العدو حارسة حراسة، أتت فأدركت مع النبي كم؟ ركعة واحدة. فإذا صلت أولئك تلك الطائفة ركعة وتلك الطائفة ركعة. سيأتي الجمع بين الأدلة، بقي أدلة كثيرة أنه صلى بهم الطائفة الأولى الحديث الذي سيأتي إن شاء الله ركعة ثم قام وظل قائما فصلوا الركعة الثانية ثم سلموا وانطلقوا تجاه العدو وأتى أولئك فأدركوا النبي في ركعة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم في التشهد فأدركوا قاموا تموا ركعة وسلموا معه. وسيأتي بقية الحالات في هذه الصلاة بإذن الله. المسألة هذه طويلة جدا في ذلك، نقرأ ما تيسر قراءته. حديث ابن عمر: هل تجوز الصلاة على هذه الصفة؟ اكتبوا: هل تجوز الصلاة على هذه الصفة؟ الذي يقوى ما عنده مثلا مسك الختام يأخذ متن عمدة الأحكام، تعرف ما هو الحديث تكتبه قبل المسائل، تكتب الحديث، حديث 154 فتكتب الحديث. الآن قلنا مثلا هل تجوز الصلاة على الصفة المذكورة في حديث ابن عمر؟ ربما ما تعرف ما هو حديث ابن عمر، قرأنا نسيته، عندك ما تكتبه، هذا إذا لم يكن محفوظا عندك. بقي ذكرت بالمحفوظات، نريد أصحاب حلقات الأحاديث كل يرفع ورقة، من الذي سمع من الذي ما سمع، ضروري هذا. وبقي أصحاب حفظ القرآن اليوم بعد العشاء يتمه كامل، الذي ما سمع عندي الأسبوع الأول وهذا بعد العشاء اليوم، أنا وأنتم حتى إلى الأذان الأول أذن أنا وأنتم إن شاء الله تعالى. الله أن ينفعنا بإعانتنا لكم، وإلا والله أني بحاجة وأنتم كذلك إلى 5 دقائق يقرأ الإنسان بها. طيب في المسألة يا أخوة أقوال، يعني هل نصلي هذه الكيفية ركعة فقط وننصرف ثم نرجع نقضي الركعة الأخرى؟ قال ابن رجب رحمه الله: واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن عمر وما وافقه، فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة، أي أكثر أهل العلم على ذلك، وإن كان غيرها أفضل. قال: وإن كان غيرها أفضل منها، وقول الشافعي في أصح قوليه وأحمد وإسحاق وغيرهم. إذن ما هو القول الأول؟ جائزة، إلا أن غيرها أفضل منها، ستمر معكم إن شاء الله. وقال الطائفة: غير جائزة، هذه الكيفية غير جائزة. كيف ما تكون جائزة وقد ورد الدليل بها؟ حديث في الصحيحين، صحة إسناده لا نقاش فيه، كيف ما تكون جائزة؟ عجب. قالوا: لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة للصلاة، باستدبار القبلة، أن يصير ذاك مستدبر القبلة ويذهب ويرجع ويصلي. قالوا: هيئة الصلاة، هيئة الرجل هذا الذي يفعل هذا، ما هي هيئة الصلاة؟ أصلي ركعة وأرجع، واقف أمام العدو وأرجع من جديد، أتم الركعة. قالوا: هذه مباينة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أصحابه وبأمره وادعوا. طيب بقي كيف وجهوا هذا الحديث؟ قول: الحديث منسوخ. قالوا: هذا الحديث منسوخ، وهو أحد القولين الشافعي، لكن هل في دليل على أنها منسوخة؟ ليس هناك دليل، فنبقى ماذا؟ على أنها ثابتة. إذن ذكرنا قولين: القول الأول أنها جائزة وهي حسنة، إلا أن غيرها أفضل منها. والقول الثاني قالوا: غير جائزة، لأنها مباينة لصلاة الإنسان حين يحصل استدبار الكعبة وغير ذلك، وأنها منسوخة. قلنا: لا دليل على أنها منسوخة، من أين أتيتم بالدليل على أنها منسوخة؟ أبدا، ليس هناك دليل. القول الثالث قال: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضل بعضها عن بعض. إذن فرق بين القول الأول والثاني، أن القول الأول ماذا قالوا؟ إلا أن غيرها أفضل منها. وأصحاب القول الثالث قالوا: جائزة ولا تفاضل بين هذه بأكملها. وقول إسحاق نقلوا عنه ابن منصور، ونقل حرب عن إسحاق أن حديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وكذلك هكذا بعض أصحاب سفيان، كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك، بس طالما جائز هذا جواز، إلا أن بعضهم قال يعمل به إذا كان العدو في حديث ابن عمر غير اتجاه القبلة. الآن مثلا نحن نصلي لأين؟ هكذا نصلي هكذا، فيقول مثلا لو أن العدو في هذا المكان، فهنا قال يجوز أن نعمل بحديث ابن عمر، لأنه كان العدو في غير اتجاه القبلة، بخلاف ما كان إذا كان اتجاه القبلة، طائفة تركع وطائفة قائمة، طائفة تسجد وتلك قائمة، تلك تقوم وتلك تسجد، حتى وإن كانوا في الصلاة. قال: وقال الطائفة هي أفضل أنواع صلاة الخوف. ما هي الصفة الواردة في حديث ابن عمر؟ أنها أفضل صفة قالوا، وهذا قول النخعي وأهل الكوفة وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن سفيان، وحكي عن الأوزاعي وأشهب المالكي. اسمعوا، قال الحافظ رحمه الله: ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد، لموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، يعني تسلم والإمام ما زال قائم، قالوا سيخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فهذا سيحصل مخالفة. فابن عبد البر رجع هذه الكيفية أو هذه الصفة على غيرها من الصفات، والصواب ما هو القول الأول أنها جائزة لورود الدليل فيها. قال شيخنا زايد وفقه الله: وهو حديث ابن عمر، وهي كيفية من الكيفيات، قد جاءت صلاة الخوف على عدة كيفيات، أوصلها بعضهم إلى 6 إلى 7 إلى 8 إلى 9 إلى 14 14 إلى 16 إلى 17 هذه الكيفية. ثم ذكر الحافظ أن هذه الكيفيات كامل ممكن تتداخل بعضها في بعض، وأصولها قال 6 فقط، 6 كيفيات لصلاة الخوف. قال: وبلغ بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها، الذي وصلها إلى 17 وجه. قال: إذن كيف؟ قالوا: هذا حصل اختلاف من الرواة، وبعضهم رأى الاختلاف جعل وجه وكيفية للصلاة وهي تتداخل. قال: وإنما هو اختلاف الرواة، وهذا هو المعتمد إليه، وهذا هو المعتمد وإليه أشار شيخنا في قوله يمكن تداخلها. بقي من المسائل: متى قضت كل طائفة ركعتها؟ متى قضت كل طائفة ركعتها؟ الآن في حديث ابن عمر كم صلت الطائفتان؟ ركعة ثم انصرفوا وجلسوا مكان أولئك الذين هم يحرسون، فأتى أولئك فصلوا ركعة، إذن صلوا كم؟ ركعة ركعة. طيب متى قضوا؟ قال النووي في شرحه لحديث ابن عمر: قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا، اجتمعت الطائفة الأولى والثانية وقضوا معا، وقيل متفرقين وهو الصحيح، أي أن كل طائفة صلت قضت ما فاتها. قال الحافظ في شرحه للحديث: وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، أولئك ثم ذاك بعد ثم يعقب بعضهم بعضا، وهو الراجع من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. لو قلنا الآن أنهم صلوا جميعا في وقت واحد، طيب من سيحرس؟ إذن الذي من أجله صلوا صلاة الخوف ما حصل إذن شيء من النفع. وقال رحمه الله: ظاهر أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. ما معنى ذلك؟ الطائفة الثانية حين أدركت النبي فصلت معه ركعة، فسيصير النبي ماذا؟ سلم، وهم قاموا أتموا ماذا؟ أنه قال والت بين ركعتيها فأتمت، ثم الطائفة التي ما صلت إلا ركعة قضت الركعة. ما الخلاصة في ذلك؟ ما كتبتم الجواب صح؟ ضروري يكتب: صلت الطائفة الثانية أو والت بين ركعتيها، اكتبوا: الطائفة الثانية والت بين ركعتيها، أي صلت مع النبي ركعة ثم أتمت الثانية مباشرة، والطائفة الأولى قضت بعد، والطائفة الأولى قضت بعد. قال: وعن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة. كيفية ثانية: أن طائفة صفت معه مع رسول الله وطائفة وجاه العدو قابل العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، النبي قائم وهم صلوا الركعة الثانية ثم انصرفوا، كم صلوا الآن؟ ركعتين. فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى أي التي لم تصلي، فصلى بهم الركعة التي بقيت له، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، إذن كم صلوا أيضا الطائفة الثانية؟ ركعتين. في هذه إشكال؟ ما في إشكال. قال: والرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. وذات الرقاع هي معركة غزوة، قال سنة 5 من الهجرة، بعضهم جعل في السادسة، بأرض غطفان من نجد، سميت غزوة ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الرقاع، تقطعت بطون أقدامهم حتى أتوا بالرقاع، الرقع هذه، ولفوا على أقدامهم، سميت بغزوة ذات الرقاع، تقطع اللحم من أسفل أقدامهم وهم يمشون، فأتوا بهذه الرقاع، الرقاع نسميها نحن أو أي شيء، نقول عمامة أو شيء، وربطوا على أقدامهم من تحت من فوق حتى يستطيعون يمشوا. انظر يا أخوة إلى أن وصلوا إلى حالة مرت معهم، ولماذا رضي الله عنهم وأثنى عليهم سبحانه، ضحوا بكل ما يملكون في نصرة هذا الدين. بقي صلاة الخوف على الكيفية التي وردت في هذا الحديث، هل يصلى بهذه الكيفية التي وردت في هذا الحديث وحديث سالم بن أبي حثمة؟ قال ابن رجب رحمه الله: وقد ذهب كثير من العلماء إلى استحباب صلاة الخوف على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع في هذا الحديث. قال القاسم بن محمد: ما سمعت في صلاة الخوف أحب إلي منه، أي من هذه الكيفية. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد الأئمة الثلاثة وأبو ثور وداود والثوري، والثوري في رواية، وحكاه الترمذي عن إسحاق، وصرح إسحاق في رواية ابن منصور على أنه يجوز العمل به ولا يختاره على غيره من الوجوه. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا الشافعية: وإنما تستحب هذه الصفة إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو فيها وبين المسلمين حائل يمنعهم لو هجموا، تستحب. خلاصة الجواب أنها تستحب.